أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي وقاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما تبقى من الصور والفرضيات أن تتعلق الجعالة بالحيازة في قلبه، بأن يقول جعلت مثلا 100 درهم لمن حاز لي مثلا هذا الكم والمقدار من الحطب، وزن الحطب مثلا، أو لا أن يكون على وجه الأمر على وجه الضمان في البيع، الأمر بالحيازة على وجه الضمان، كما لو أمره حينئذ بأن يحوز له شيء على أن يكون حينئذ ضامن له على وجه المجانية والتبرع. فحينئذ هل يمكن أن يجري أن اتضح لدينا من مطاوي وتقدم أن الإجارة تتم في الربح ولو بنكتة سيرة العقلاء، الوكالة لا تصح حينئذ بالنسبة للحيازة، التبرع إنما يصح في صورة رضا الطرف المقابل لما فيه من التصرف فيما للغير سلطان عليه بعملية الإدخار في ملكه، فيحتاج إلى رضا وإذن ذلك الغير في ملكه. بقي اللي هو الجعالة ومسألة الأمر على وجه الضمان في ملكه. بالنسبة لهما قد يستدل حينئذ على الصحة بالعمومات فيها، عمومات مثلا أوفوا بالعقود كما فعل السيد القوي رحمة الله عليه، يعني يستدل على ذلك بعمومات وإطلاقات حينئذ أدلة أوفوا بالعقود فيها، بتوضيح أنه لا يخلو في باب الجعالة وفي باب الأمر على وجه الضمان، الأمر بالحيازة على وجه الضمان من أحد نحوه، إما أن يحوز مع قصد الغير أو أن لا يكون مع قصد الغير، وإن شئتم قلت إما أن نبني على أن الحيازة من الأسباب القهرية للملكية أو أنها لا، إنما تكون أسباب القصدية يعني متقومة بالقصد. فإذا ما كانت الحيازة من الأسباب القهرية فجزما سوف حينئذ يبقى المحاز ملكا للحائز، وما إله شيء حينئذ المحاز له، هو العبارة عن الآمر بالحيازة أو الجاعل اللي هو في باب الجعالة فيها. وأما إذا قلنا بأنه لا، الحيازة من الأمور القصدية، فحينئذ سوف تكون تابعة للقصد، ويكون حينئذ الضمان بمقدار حينئذ ما تم جعله. هو وقت اللي عم يقول جعالة يعني في جعل فيها، يعني تسميتها بالجعالة لنقطة الجعل الذي حينئذ فيها فيها، فيكون التحديد حينئذ المسمى بذلك. أما الأمر على وجه الضمان فيكون حينئذ بالضمان الغرامة أو فقل الضمان بالبدل الواقعي حينئذ في البيع، وليس لأنه ما فيها مسمى في البيع، يعني قديش الأجرة الواقعية والأجرة السوقية حينئذ يكون الضمان بمقدارها، لأنه ما في عندنا حينئذ بحسب الفرض مقدار وكم معين وأجرة محددة في البين، خلافا لما هو في باب الجعالة وخلافا لما هو في باب الإجارة في المقام. يقول السيد الخوئي أنه حتى لو بني على أن الحيازة من الأسباب القهرية للتمليك في البين، وأنه ملكيتها بشكل قهري وليس بشكل قصدي في البين، مع ذلك يكون هذا الفعل الذي قام به الحائز في البين اللي هو فعل الحيازة يكون قبل الفعل هو على ملكه حينئذ الحائز، بعد أن تحقق الفعل نتيجة أمر الآمر في باب الأمر بالحيازة على وجه الضمان أو نتيجة جعل الجاعل في باب الجعالة في البين، سوف يصبح ملكا للآمر أو للجاعل في المقام. فإذا ما صار ملكا له يكون مشمولا لإطلاقات ولعمومات أوفوا به العقود، وحينئذ يؤخذ بتلك العمومات في البين وتكون هي الدليل حينئذ على صحة مثل ذلك، يعني بعبارة أخرى لا يخلو بحسب الواقع، إما نبني على أن الحيازة من الأسباب القصدية فالأمر واضح، أو نبني على أن الحيازة من الأسباب القهرية فهي إلى ما قبل وقوع الفعل للحيازة من الحائز هي على ملك الحائز، أو فقل تحت سلطان الحائز تكوينا بعد وقوعه في البين بنكتة حينئذ الجعالة وبنكتة الأمر بالحيازة على وجه الضمان سوف يصبح ملكا حينئذ للآمر في باب الأمر بالحيازة على وجه الضمان أو للجاعل في باب الجعالة في البين، فإذا ما صار ملكا له يكون الحائز أوفو به العقوب لن تكون دليل على صحته بل على لزومه حينئذ في البحث. بهكذا حينئذ استدل السيد الخوي، او فقل اطلاقات ادله تصحيح الجعاله في البيت، والادله التي دلت حينئذ على تصحيح الامر بفعل ما كالحيازه في البين على وجه الضمان، هذه الإطلاقات هي التي تكفل صحة حينئذ مثل هذا المورد، يعني إلى ما قبل وقوع الحيازة من الحائز تكون هذه الحيازة تحت سلطان الحائز تكوينا، بعد وقوعه بأدلة حينئذ أدلة العامة وبأدلة الصحة في باب الأمر بالحيازة على وجه الضمان أو لا في باب الجعالة سوف يصبح ملكا للجاعل فيكون مشمولا به أدلة الصحة ولأدلة وجوب الوفاء بالوقوف في البحر. إذا حاصل ما يمكن أن يستدل به السيد الخوي قدس سره على هذا، إلا أن هذا الكلام قابل للنقاش. ليش؟ لأنه في كل من البابين، في باب الحيازة عفوا في باب الجعالة وفي باب الأمر بفعل على وجه الضمان له الحيازة في المقام، شيء منهما ما في عندنا حينئذٍ ما يمكن أن يلتزم به في البحث، يعني لم إطلاقات وعمومات أوفوا بالعقود تفترض عقل، يعني قرار معامل تفترض التزام وتفترض تعهد في البحث، وفي باب الجعالة وفي باب الأمر بفعل ما على وجه الضمان اللي هو الحيازة بحسب الفرض ما في تعهد ولا في التزام حينئذ في المقام أصلا. نعم في من طرف الجاعل الالتزام بالجعل في البين، أما من طرف المجعول له يعني من طرف المقابل قد لا يكون شخص محدد أصلا، مثل مثلا جعلت 100 درهم لمن أتاني بضالة في البين، أو لمن أتاني مثلا بحمل مثلا من الحطب، أو مثلا من أتاني بوزنة ماء مثلا في البين، مثل هذه التعبيرات التي لا يكون هنالك طرف مقابل محدد قد التزم أمامه بشيء، وإن شئتم قلتم إنما يلتزم بها المقدار حينئذ من الجعلي، أو أن يكون حينئذ العمل المقابل محترم في الأمر بالفعل على وجه الضمان فيما لو صدر منه الفعل وأتى حينئذ بتلك النتيجة واضح، وأما الطرف المقابل أصلا ما في منه التزام. لو افترض مثلا الطرف المقابل يعني المجعول له حتى لو كان محدد، حتى مثلا يقول له جعلت لك مثلا 100 درهم إن جئتني بضالة، فصرت راح بحث عن ضالته بعض يوم وتركه، فان ما في تعهد والتزام من المجعول له أمام الجاعل بأن يأتيه بالضال، ما في تعهد، ما في قرار معاملي فيما بينهما. حتى مر معكم يمكن في مجالات مختلفة مر معكم أن حتى مسألة الجعالة الاستشكال بأنها أصلا في عندنا حينئذ عقد ولا لا، بعضهم حينئذ يفترض الجعالة حينئذ هي أشبه بالإيقاع أقرب إلى الإيقاع منها إلى العقد. ليش؟ لأنه بالجعالة ما في عندنا حينئذ عملية أنت ما تدخل شيء حينئذ في ملك المجعول له في ابتداء، أنت ما تدخل حينئذ شيء في ملكه ولا المجعول له عم يدخل شيء في ملكك، وإنما عمل هو ابتداء، ما في التزام، ما في قرار معاملي، ما في تعهد حينئذ من المجعول له أمام الجاعل حينئذ بذلك العمل. أن مش عم يتعهد، لو كان هنالك تعهد من المجعول له بأن يحضر حينئذ مثلا الضالة وأن يظفر له بضالته على أن يكون له ذلك الجعل بيصير فيها وجه حينئذ من المعاملة الشبيهة مثلا بالإجارة، إلا أن الأمر ليس حينئذ كذلك، مش متعهد، لكن إن اتفق جئتك بتلك الضالة فأنت ملتزم بأن تدفع مثلا الأجرة الفلان. دفع الأجرة مش من باب الالتزام القرار المعاملي، دفع الأجرة من باب إذن ضمان ذلك العمل المحترم الذي لم يأتي به على وجه التبرع وعلى وجه المجاني، وإنما كان على وجه الضمان الذي يكون تحديده حينئذ بذلك الجعل فيه. إن قلت بأنه بالجعالة ربما كان في حينئذ التزام بالمعاملة، أو فقل التزام بتمليك العمل بالجعالة، وهكذا بالأمر بالحيازة على وجه الضمان، التزام بتمليك العمل اللي هو الحيازة معلقا على صدور الفعل من الحائز خارجا فيه، قد يقال حينئذ مثل ذلك، فيكون حينئذ من إنشاء التمليك المعلق حينئذ على أمر استقبالي. أنا أملكك فعل الحيازة إن صدر مني، بس قبل ما يصدر مني حينئذ ما فيش عملية تمليك. هذا جوابه واضح. أولا هذا في تعليق حينئذ بعملية التمليك، ومن الواضح حينئذ قيام الدليل على عدم صحته. ما في نتمسك على صحته بعمومات أوفوا بالعقود، لأنه حتى مع وجود عمومات أوفوا بالعقود، لأنه هي عمومة أوفوا بالعقود أعم من أن يكون معلق أو أن يكون منجزا في البين، مع ذلك حينئذ قام الإجماع وقامت السيرة واضح على حينئذ عدم صحة التعليق بالعقود وعلى بطلان حينئذ العقد فيما لو كان فيه نحو حينئذ تعليق في البين. فهذه النقطة غير تامة في البين، مضافة إلى أنه حينئذ لو كان التمليك معلقا على صدوره وبعد صدوره سوف يصبح ملكا له، ليش بده حينئذ يملكه؟ ما التمليك حينئذ حاصل على كل حال، وبالتالي يكون يعني أشبه بتحصيل ما هو حاصل حينئذ بالوجدان، ماذا تحصل حينئذ بالتعب أو لا، ما هو مملوكا حينئذ بالوجدان ماذا يصير في عملية التمليك والتعبد، هذا مما لا يرجع لمحصل في البحث. فحينئذ هذا الكلام المزعوم لا يرجع حينئذ لمحصل، بل الصحيح واضح. حتى لو التزمنا بأن الجعالة هي من العقود في البيع، بس هي ألصق بالإيقاعات منها حينئذ بالعقد، وبالتالي حينئذ النقطة التي تكون بالنسبة للجعالة هو حينئذ أنه يتعهد ويلتزم حينئذ بجعل محدد ومعين من باب ضمان حينئذ عمله في البيع. هذا التعهد مش تعهد كقرار معاملي، بل تعهد حينئذ بضمان عمله، وأن عمله هذا لم يصدر على وجه المجانية والتبرع وإنما على وجه الضمان. طيب الضمان بأي مقدار؟ بمقدار الجعل اللي اتفقا عليه. هذا في الجعالة في باب حينئذ الحيازة، وهكذا الحال بالنسبة للأمر بالحيازة على وجه الضمان، نفس النقطة التي نقولها في الجعالة تأتي بالنسبة إليها في البقاء. هذا حاصل ما يرتبط بهذا المطلب. هلا بيبقى أنه هذا الضمان المزعوم في البين يرجع حينئذ إلى مبادرة قهرية وإلى معاملة قهرية، يعني قد يذكرنا بشيء مر معكم في تعاقب الأيدي. في تعاقب الأيدي إذا تتذكروا في بحث الفضولي كيف حينئذ صح وجاز للمتقدم أن يرجع على المتأخر، يعني مثلا سبيل الفضل هذه العيب مثلا أو هذا المتاع ملك لزيد، أخذته أنا وبعته من عمرو مش عامري، قلت عمرو وهبه أو باعه من بكر، وهكذا تعاقب حينئذ الأهل. هنا مر معكم أنه بالنسبة للمالك يجوز له الرجوع على أي واحد حينئذ ممن تعاقبت أيديهم، حتى لو ترامت هذه الأيدي وكثرت هذه الأيدي لا تلغي حقية وملكية حينئذ المالك لتلك العين على تقدير وجودها، وحتى على تقدير تلفها بالعود بالبدل المثلي أو القيمي حينئذ في البحث. ليش؟ لأنه كل الأيدي اللي مضت عليها هي أيدي عادية وأيدي غير مستأمنة في البحث، غايته أنه مرة بيكون مأثوم نتيجة العلم وأخر غير مأثوم نتيجة الجهل، كما مر معكم في محل من بحث تعاقب الأيدي. فلو ألف يد مرت على هذه اليد على هذه المتاع اللي هو ملك للغير وهو غير آذن له، فهذه الألف يد بدها تضمن حينئذ بلا أي إشكال. ومعنى الضمان بأنه مع وجود العين بإرجاعه وعلى التقدير تركها بإرجاع بدلها المثل أو القيمة، هذا ما في شيء. فللمالك أن يرجع حينئذ على أي من هذه الأيدي سواء المباشر أو آخر يد. لكن هنا لو رجع حينئذ على الأول، جاز الأول أنه يرجع على مين؟ على الثاني، والثاني على هون. بيجي حينئذ السؤال، ما الذي جوز رجوع مثلا الأول على الثاني مع أن الأول ليس مالكا حينئذ لتلك العين ولا مالك لبدلها المثلي أو القيمي؟ يعني لو رجع المالك على الأول حينئذ في البنك، واضح؟ ليش؟ ما هو المصحح لأن يرجع الأول على الثاني حينئذ بالبدل المثلي أو القيمي حينئذ بالنسبة للعين؟ مر معكم هنالك في محل أنه لما يضمن الأول لمالك العين، لما يضمن حينئذ تلك العين، تخرج تلك العين، لأنه على تقدير ما لو مثلا تلفت، إذا موجود العين لا بأس، لكن لو تلفت العين ورجع المالك على الأول ببدلها المثلي أو القيمي في البيع بضمان الأول لصاحب العين ولمالك العين ضمان البدل المثلي أو القيمي، تصبح تلك العين بشكل تلقائي على ملك الأول فيها ولو بلحاظ حينئذ بدلها. فإذا ما كان الأمر حينئذ كذلك، ليش بدأ تصبح تلقائيا كذا؟ لأنه لو بقيت العين على ملك صاحب العين، على ملك الأول، والبدل حينئذ قد دخل في ملكه، لازم أن يجمع حينئذ صاحب العين بين البدل والمبدل، وإذا حينئذ ما بيصح. مجرد ما أنه دخل في كيس صاحب العين البدل المثلي أو القيمي، خرجت تلك العين على تلافها، خرجت عن ملك حينئذ صاحب العين وصارت على ملك الباذل حينئذ للبدل المثلي أو القيمي، اللي هو الضامن الأول اللي رجع عليه حينئذ صاحب العين في البين. لما صار مالكا لها بالملك القاهري في البين، بالملك التلقائي، صح حينئذ الأول أن يرجع على الثاني، وهكذا الثاني على الثالث، إلى أن يستقر الضمان على الذي باشر حينئذ غصب تلك العين. لأنه مرمع أنه لصاحب العين الحق في الرجوع على أي من هذه حينئذ الأين، وإن كان الضمان لا يستقر إلا على خصوص من باشر الغاصب وباشر مثلا الإتلاف، وعلى علم بشو الأخري كما مرة. طيب إذا كان الأمر كذلك، فحينئذ في المقام سوف يكون نحو حينئذ معاوضة قهرية تحصل فيما بين الأول اللي كانت هذه العين تحت التصرف بيده، وبين حينئذ مالك العين، بنقطة امتناع أن يجتمع حينئذ البدل والمبدل عنه حينئذ تحت ملك صاحب العين. لأنه وقت اللي ضمن العين بأنه رد البدل المثلي أو القيمي، لأنه هذا البدل مش بدل حيلول، وإنما بدل حينئذ عن تلك العين، فكيف يبقى مالكا لتلك العين يعني المبدل عنه ويملك حينئذ البدل المثلي أو القيمي؟ لامتناع ذلك اجتماع ملك البدل والمبدل عنه في هذا، حينئذ دخل البدل في ملكه فخرج المبدل عنه عن ملكه ودخل في ملك الأول اللي رجع عليه حينئذ مالك العين. طيب إذا كان الأمر كذلك في ضمان الغرامة اللي بيرجع إلى نحو معاملة قهرية، فليكن مقامنا من هذا القبيل، يعني أن تلك الحيازة مع المحاز يبقى حينئذ إلى حين الضمان، لأنه هذا ضمان ضمان غرامة في البنك وليس ضمانا عقديا في الصفات، إلى حين الضمان للبدل مثلا القيمي على سبيل الفرض بالنسبة للعمل، لأنه المحاز ما يلوش مدخلية، وإنما الكلام بالنسبة للعمل. فإلى ما قبل ضمانه بالبدل القيمي هو على ملك الحائز، إلى حين ضمانه ببدل الغرامة يصبح على ملك حينئذ الآمر اللي هو المحاز له في البيت، أو على ملك الجاعل اللي هو أيضا المحاظ له، فليكن مقامنا حينئذ من هذا القبيل في البيت. يعني عطفا على تلك المسألة، كيف أنه بضمان الغرامة وبذل بدل الغرامة حيث يمتنع اجتماع البدل والمبدل عنه على ملك الشخص الواحد، كذلك مقامنا عينا بعين يكون هذا القبيل، حينما بذل الآمر للحائز للمباشر في البين بذل الأجرة، مش الأجرة بعبارة أخرى، إنما بذل البدل وغرامة حينئذ فعله وغرامة عمله في البين، سوف يصبح مالكا لذلك العمل اللي هو الحيازة، وبالتالي تكون المال المحاز تابعا في الملكية لملك الحيازة في البحر، فتكون نحو معاملة قهرية تمت فيما بين الحائز والآمر بالحيازة أو بين الحائز والجاعل، حين ضمن الجاعل أو الآمر بالحيازة ضمن حينئذ عمل الحيازة للحائز وللمباشر للحيازة في البحر. هذه الدعوة التي حينئذ قد تدعى في المقام غير تامة. ليش؟ لأنه إن كان لها تمامية يمكن تتم في باب مثلا في باب الأعراض اللي إلى حينئذ تحقق وإلى وجود في البحر، وعلى تقدير تلفها بيكون إلى بدل مثلي أو بدل قيمي، واضح؟ وفي منافع حينئذ تلك الأعراض مثل الأعيان في البحر، مثل الكرسي، السيارة، الدار إلى آخره. وأما بالنسبة لي محض الأعمال أو محض المنافع التي لا قرار لها في البيت، لا معنى حينئذ لي أن تتم لدينا عملية مبادلة حينئذ قهرية تتم فيما بين الآمر بالضمان أو الجاعل حينئذ والحائز المباشر حينئذ لفعل الحيازة لنقطة حينئذ واضحة في البيت، لأن هذا العمل إن تصرم انتهى ولم يكن له انحفاظ ولو ببدله حينئذ القيمي في البيت. وهذا بخلاف في باب الأعيان، العين لها استمرار ولها قرار في البيع، وإن تلفت فحينئذ تستمر ببدلها المثلي أو بدلها القيمي. وأما مقامنا حينئذ لا يكون حينئذ الأمر منه، فحينئذ فرض المعاملة القهرية اللي مضت معكم في تعاقب الأيدي على مطلبنا في المقام بأنه إذا ما ضمن الآمر بالحيازة للحائز أو الجاعل ضمن للحائز حينئذ بدل عمله وبدل حيازته في البيع فيصبح مالكا للحيازة، وإذا ملك الحيازة يملك نتيجة حينئذ الحيازة بالتبع في البيع. هذا الكلام لا يصغى إليه ولا يلتفت له في المقام. هذا تمام ما يرتبط في هذا الجانب. بقي هلأ بس بدنا نستخلص اللي تقدم معنا وما منطولش عليكم، بيجي إن شاء الله تطبيق الفقه طورت معنا هذه المسألة. وهو أنه الآن استأجر، هذا كل اللي تقدم كان مقدمة لهذا البدن المصر، استأجر شخصا للحيازة. هلأ صحت الوكالة ولا ما صحت الوكالة؟ صحت النيابة ولا ما صحت النيابة؟ صح حينئذ الجعالة في باب الحيازة ولا لا؟ صح الأمر بالحيازة على وجه الضمان ولا لا؟ نرجع لمقصودنا الأساسي وهو أنه لا شك ولا إشكال أنه تصح حينئذ الإجارة لغرض الحيازة، ويملك المستأجر المال المحاص في البحر. هلأ في عندنا صور هنا بدنا نفرضها، مرة تكون الحيازة حينئذ يعني يستأجره ويملك حينئذ كلي الحيازة اللي هي في ذمة الأجير في البحر، هو الحائز والمباشر لعمل الحيازة، هاي صورة. مرة أخرى لا، يكون المستأجر مالك الفعل الخارجي، هيدي الحيازة الكذائية اللي رح تقع منك في الساعة الفلانية هو يملكها منها بعقد الإيجار، هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، أن يملك حينئذ المستأجر من الأجير كل أعماله، يعني كل ما هو من شؤونه وأعماله، يعني أن يكون ملكا له في البن، يعني أشبه بالعبد الذي يكون مملوك بكل أفعاله حينئذ لسيده لكن بتبع ملكية العين. هنا لا، فقط وفقط المملوك وأفعاله وأعماله ومنافع أعماله في البين، لكن العين هي حينئذ إنها عين طالقة وحرة وليست حينئذ عين مملوكة في البين، بما فيها بما في هذه المنافع والأعمال اللي هو مسألة الحياس. واضح؟ خل نجي بصورة ما لو كان المملك، هاي الفرضية الأولى، ما لو كان المملك هي الحيازة الخارجية. مرة الحائز بحوز حينئذ للمستأجر بيملك وما في عنا أي شيء ومستحق هو الأجرة المسمى في العقد، ولا ينظر، وهذه أكدنا عليها فيما سبق، لا ينظر إلى أن هذه الأجرة المسمى تساوي المقدار الذي حائزه للمستأجر المحاز له أو أنه سواتها ولا ما سواتها في البين. ليش؟ لأن الميزان في قيمة هذا العمل بمعزل حينئذ عن النتيجة، النتيجة تعادل هذه الأجرة أو أنها أزيد أو أنها أنقص، وإذا مر معنا مرارا وتكرارا. مرة أخرى لا، لا يحوز حينئذ الأجير للمستأجر في أبحث، وإنما يحوز إما لنفسه أو يحوز صخرة مثلا لمن للغير في أبحث، أو لا لا يقصد لما حاز لا يقصد حينئذ المحاز له اللي هو المستأجر بأحد هذه الفرض. فهل تقع الحيازة ملكا للمستأجر، يعني المال المحاز يقع ملكا للمستأجر، أو أنه لا يقع ملكا للمستأجر؟ هنا لابد وأن ننظر إلى المبنى اللي تقدم معه، أن الحيازة من الأسباب القهرية أو أنها من الأسباب القصدية للتمليك. إذا قلنا بأن الحيازة من الأسباب القهرية حينئذ للتمليك في البنك، فجزما حينئذ سوف يقع ملكا للحائز ولا يقع ملكا حينئذ للمحاز له اللي هو المستأجر. طيب إذا وقع ملكا للحائز اللي هو المباشر لا للمستأجر المحاز له، وهم شو راح تصير النتيجة؟ سوف حينئذ يمتنع الأجير عن تسليم العمل للمستأجر. إذا ممتنع الأجير عن تسليم العمل للمستأجر، ما هو الموقف؟ الموقف اللي تقدم معه أن الإجارة بتكون صحيحة مش باطلة في البيت، غايته أنه يثبت للمستأجر الخيار بين إمضاء المعاملة والمطالبة بأجرة مثل ما فوته عليه من منفعة عمل الحيازة، أو لا فسخ المعاملة واسترجاع الأجرة المسماة التي بذلها المستأجر للأجير الحائز مقابل حينئذ عمل الحيازة في البيت كما تقدم معنا. هذه بهالصورة. هذا إذا بنينا على أن الحيازة حينئذ من الأسباب القهرية. إذا بنينا على أن الحيازة حينئذ من الأسباب القصدية في البيت، ما ملكه الأجير للمستأجر حصة حينئذ من الحيازة. صح ملكوا الحيازة بالآن الكذائي، الحيازة كفعل خارجي، بس حصة من الحيازة، وهي تلك الحيازة المتقومة بقصد تمليك حينئذ المستأجر، وهو حسب الفرض لم يقصد المستأجر، إما قصد نفسه أو لم يقصد أحد، أو قصد مثلا التبرع للغير، قصد الغير مثلا صخرة مثلا في البيت. ففي مثل ذلك حينئذ هذه الحصة لا تكون هذه الحصة على ملك المستأجر، وإنما هي على ملك الحائز، لأن الحصة التي ملكها الأجير الحائز للمستأجر المحاز له هي حصة المقرونة بقصد تمليك حينئذ المستأجر، وأما الحصة التي صدرت لم تكن حينئذ مقرونة بذلك القصد. وافترضنا أن تلك الحصة مع القصد مأخوذة على نحو القيدية حينئذ في البيت، فما ملكه شيء وما وقع منه حينئذ شيء آخر في البيت، غاية أنه لح يفوت محل. ليش لح يفوت محل؟ لأنه ملكه هيدي الحصة اللي لح تقع بالحيازة من الساعة الواحدة الاثنين، وأوقع حصة أخرى غير تلك الحصة التي ملكها للمستأجر، ففات حينئذ محل تلك الحصة، فحينئذ تنفسخ المعاملة، وبالتالي يسترجع المستأجر المحاز له يسترجع الأجرة المسمات من الحائز في البين بلا أي إشكال، لعدم حينئذ تحقيق العمل المطلوب منه في المقام. فحينئذ على هود التقديرين، يعني تقدير ما أن تكون الحيازة من الأسباب القهرية، وعلى تقدير أن تكون الحيازة من الأسباب القصدية، الأمر حينئذ واضح. إنما الشأن في مطلب آخر، وهو حيث أن المستأجر قد ملك فعل الحيازة. ليش؟ لأن الحيازة قد وقعت على الفعل الخارجي في البيت، لم تقع على الفعل الكلي في الذمة، ولم تقع على كل أفعاله في البيت، وإنما وقعت على الفعل الخارجي. وهذا الفعل حينئذ الخارجي اللي هو متقوم مثلا بالقصد أو لا، مطلق هذا الفعل الخارجي للحيازة صار ملكا للحائز، عفوا للمحاز له اللي هو المستأجر. إذا صار ملكا له في المقام بتصير أشبه بما مر معكم مثلا في مجالات مختلفة. لو كان لي عبد وبعثت هذا العبد ليحوز لي مثلا، ليأتي لي بماء مثلا من النهر من المباحات في البيت، فذهب ذلك العبد وحاز بقصد تمليك مثلا الغير، بقصد تمليك شخص غير حينئذ سيده في البيت، هل يقع حينئذ المحاز ملكا لذلك الشخص الآخر، أو يقع ملكا حينئذ لسيد العبد الحائز في البيت؟ قطعا يقع ملكا لسيد العبد. ليش؟ لأن هذا المال المحاز يكون تابع وجودا وعدما لمن يكون مالكا للحيازة، والمالك للحيازة هو المالك حينئذ للعبد. فإذا كان المالك للعبد هو السيد
مرة السيد بأجر العبد للغير، مرة السيد لا بقي العبد بلا إجارته، فتكون كل منافع العبد بما فيه عمل الحيازة على ملك السيد، فيكون حينئذ المحاز على ملك من ملك الحيازة. إذا كان السيد هو المالك الحيازة فالمحاز يكون ملكا له. إذا كان الأمر كذلك فهذا يجري بعينه في صورة ما لو كان هنالك إجارة. ليش؟ لأن المعيار بأن هذا الفعل الذي صدر منه هو على ملكه ولا على ملك الغير. إن كان على ملك ذلك الغير فأي نتيجة تكون تابعة لذلك الفعل وثمرة لذلك الفعل تكون ملكا لمن كان مالكا لتلك الحيازة في البين، قصد ذلك الغير أو لم يقصد ذلك الغير في البين. هذه في العبد أمر واضح، ومنه يعلم فيما لو كان حينئذ حرا في البين. فلا يكون الميزان والمعيار في أن تكون حينئذ الحيازة من الأسباب القهرية أو من الأسباب القصدية، وإنما يكون الملاك والمعيار بأن المالك للحيازة هل هو الحائز أو أن المالك للحيازة هو المستأجر في البين. إذا كان المالك للحيازة هو الأجير وما بده يحطه يصدر له للغير تبرعا أو للمستأجر، وأما إذا كان المالك للحيازة هو المستأجر فحينئذ قصد الأجير ذلك المستأجر أو لم يقصده، مثل مسألة العبد، العبد الذي هو وكل أعماله ومنافع عمله ممكن لسيده في البيت، فلو قصد حينئذ بحيازته غير سيده لا يقع حينئذ هذا المال المحاز إلا على ملك سيده لأنه هو المالك للحيازة. فكذلك الحال هنا عينا بعين، لو كان المملك بعقد الإجارة الحيازة الخارجية وقد صدرت حينئذ من الحائز هذه الحيازة الخارجية، فثمرت تلك الحيازة الخارجية من مال محاصر فتكون ملكا لمن كان مالك الحيازة اللي هو حينئذ المستأجر. هذه إذا كانت الحيازة قد وقعت على الإجارة قد وقعت على الحيازة الخارجية. أما إذا كانت الحيازة وقعت على كل منافع عمله بما فيه الحيازة أو وقعت على الكل في الذمة، يأتي إن شاء الله والحمد لله.